بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط 9.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
لا يجوز استعمال مطعوم، لا يستعمل تمر ولا لبن، ما يجوز هذا لأن إفساد الماء بلا حاجة.
ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما، 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح.
يجزئ في نجاسة غيرهما 7 بدون حاجة إلى تراب، 7 بدون حاجة إلى مثل بول الآدمي، عقبة الآدمي وأشبه ذلك. لكن الصواب أنه لا يحتاج إلى سبع. الصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها، ولو 3 ولو 2 ولو 4 على حسب حالها. نعم، ما يشترط 7 إلا في نجاسة الكلب. نعم.
ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. نعم. وعصر مع نعم. إمكان كل مرة خارج الماء،
لأن الرزق المستعاضة يصلي عنك الدم وأصلي، والحايف ذلك قال تقصينه ثم تنضحينه بالماء غير محدد 7 غسلات. فإذا أزيل أثر الدم أو النجاسة بغسلتين أو ب3 أو ب4 كه، وإذا كان له زلم يحك، مثل الدم له أثر يحك بعود أو بالظهر ثم يغسل محله.
يغسل الموضع الذي عليه الدعاء فقط أم يغسل الثياب كله؟
نعم، تحدد
الموقف إذا
كان بلمسه محل النجاسة
فقط.
نعم، محل النجاسة من الثوب ونحو. نعم،
مع حت وقرص لحاجة.
إذا كان يحتاج الحت يحته، مثل آثار دم يابس يحته، مثل ما في حديث أسماء بنت أبي بكر قال تحته ثم تقرصه بالماء. نعم، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لو كان غسلته بما يلزم ولكن بقي اثار صوفه، لان من طبيعته انه يبقى لها اثار ما يضر. يغسل ما محل الشك، يغسل محل الشك. فاذا كان الشك كله الثوب كله شك يغسل كله.
وعصر مع امكان كل مره خارج الماء،
يعصره الثوب، يصب الماء ويمسكه بالماء ويعصره ثم يغسل غسله الثانيه وهكذا.
فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسله حتى يذهب اكثر ما
كان
من الماء.
يبقى عصره رصه ودقه حتى يخرج الماء ثم يصب عليه الماء الثاني والثالث حتى يغلب على الظن زوال الماء النجاسه.
طب احسن عليكم، لا يعصر او شيء داخل الماء خارج الماء، يحرص على العصر يكون خارج الماء.
يعني العصر خارج البحر. نعم. نعم.
فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله.
لا يصار يشق عصره ثقيل بدقه ورصه حتى ينعصر يخرج منها الماء. نعم.
لكن إذا كان ثقيل ما يمكن خارج الماء أحسن. إذا احتاج.
استعمل ما يخرج الماء. استعمل من دق ورص ما يخرج الماء منه.
إذا كان ثقيل ما يستطيع.
هو يستعمل ما يستطيع. حتى والله ما استطاع. نعم.
فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.
نعم.
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا.
إذا بقي شيء عجزا ما يضر. ريح أو لون مثل ما في حديث قول أن يكفي من الماء ولا يضر في أثر. إذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء ريحة ما يروح، لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به عصره. نعم.
بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره.
الحديث هذا ما له أصل، الحديث هذا لا أصل، قد تتبعناه فلم يجد له أصلا فلم يذكره العلماء، والحديث ما له أصل. أمرنا بغسل الأنجاس سبعة ليس له أصل، إنما جاء في حديث الكلب، في حديث الكلب يغسله بسبع، وإنما تنصر النجاسة بما يزيلها من أسنتين ثلاث أربع على حسب الحاجة، بما يزيلها من التو أو من الإناء أو من اليد أو من الرجل يكفي.
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة الكلب إلا بكل استعمل.
كل ما يبقى من النجاسة يجتهد بغسله حتى يزول أثره.
ما تنجس بغسله، يعني لو الغسلة الأولى والثانية نزل على محل آخر
يغسل البقية، بقية الغسلات. نعم. الكلب يعني.
مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك.
هذا الصواب، لا يطهر بشمس ولا ريح ولا استحالة، بل باقي النجاسة، هذا هو الصواب اللي عليه الجمهور حتى يغسل. نعم. إذا كان نجس يغسل كلها غسلا يغلب على الظن أن أزال المحلول، مثل الذي يحطونه في الغسالة جميع، إذا غسل غسلا يغلب على الظن أن أزالت النجاسة عن الجميع الحمد لله.
غسل الثوب نجس مع ثياب غير نجس.
نعم، يغسلها غسلا جميعا حتى يظن أن النجاسة عن الجميع، حتى يظن زوالها عن الجميع. نعم.
ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
نعم.
ولا يطهر متنجس ولا غرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
الصواب الخف والحذاء والذيل يطهر بالتراب كما جاء به النص، وهو هنا ضعيف، أما غيره فلا بد من غسل. أما الخف والنعل وذيل المرأة يطهرهما بعده، النبي أمر بحكه يذك التراب بخفيه أو نعليه فهو لهما طهور يكفي والحمد لله، كذلك ذي المرأة. نعم. لا، صلي بها، صلي على حال معلوم، إلا إذا كان عنده ثوب آخر يخصر هذا حتى يوصل، أما إذا ما عنده له يستر بعورة يصلي فيه يسقط عنه القصر لأنه معلوم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا حكهما كفى مثل ما صلى النبي عليه صلى عليه وسلم.
السلام عليكم شيخ، الفرش إذا صارت قديمة ولها رائحة يصلى عليها؟
ولو إذا كان فيه نجاسة ما يضر،
ما يعلم نجاسة،
لا على أصل الطهارة. نعم. ولها قديم من السنة ولها من زمن نوح، إذا كان ما يعلم فيه على أصل الطهارة.
إذا دخل بيت أقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة أتاها الصبيان؟
لا ما يسأل، على أصل الطهارة.
أحسن. نعم. ولا صقيل بمسح.
نعم.
ولا صقيل بمسح،
لا بد يغسل، يصب عليه الماء إذا كان صالح نجاسة يغسل الماء. نعم.
كالسيف.
نعم.
ولا يطهر متنجس باستحالة.
نعم.
فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس.
لا يطهر باستحالة، كلها نجسة، سواء استحالة ترابا أو استحالة غير ذلك نبذ من إزالتها، إزالة جرمها، جرم النجاسة. نعم.
الكلب إذا وقع في ملاحة وصار
إذا كان معروف يزال، إذا كان معروف يزال، أما إذا كان معروف هذا صوت طهارة، لكن إذا عرف مكانه من هذا جسمه يزال.
أحسن الله إليك، في الحاشية يقول عن الأجسام الصقيلة، وقال الشيخ تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، واختاره أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيح.
هذا يحتاج إلى دليل، الأصل لابد من القسم، إلا إذا جاء دليل أن الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس، وإلا فالأصل غسله ما أصاب النجاسة السكين تغسل بعد الدم، تغسل السيف إذا أصاب دم.
أحسن الله إليك، إذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من دم،
الأصل لا بد من الغسل إلا إذا وجد دليل.
غير الحمرة إذا انقلبت بنفسها حلا أو بنقل لا لقصد تخليل.
أما الحمرة تطهر بالاستحالة، فكان الخمر هو ما تحول خلا فلا بأس من غير عنا، أما إذا كان بعنا لا، الرسول هذا الخمر تتخذ خلا، أما إذا وضعت خلا فلا بأس. طهر بالشهادة مستثنى من الخمرة لأن أصلها طاهرة، تمرة أو عسل أو ما أشبه ذلك، تخمر ثم عاد خلا فلا بأس.
إذا انقلبت بالنقل أحسن
بنفسه من غير عمل، أما بعمل يبقى نجس.
قوله أو بنقل،
نعم
أو بنقل
للتحليل،
إيه؟
أما نقله من مكان لمكان ما له قصد فلا يضر،
إذا كان بقصد التخليل ما
يضر. دليل
على نجاسة الخمر، دليل على نجاسة الخمر،
الجمهور يقول إن هنا خبيثة يعني لخبثها.
ودنها مثلها
الاستحالة،
نعم
الاستحالة، أليس الأقرب أنها تطهر؟
لا الأقرب بعد الأصل النجاسة، الأصل الطهارة بالماء، هذا هو الأصل. نعم.
قال الشيخ تقي الدين أن الرواية الصريحة في التطهير بالاستحالة وهو الصحيح بالدليل، ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال.
نعم الأصل لا بد من الماء، هذا هو الأصل. نعم.
ودنها مثلها.
نعم.
ودنها مثلها.
إيش؟
ودنها دن الخمر. ودنها مثلها.
نعم يغسل.
يعني الإناء يعني.
تبع إذا استحالت خلا طهر. مثلها. نعم.
لأن نجاستها لشدتها المسكرة.
نعم.
وقد زالت.
نعم.
كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه.
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا.
نعم.
والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا،
هذا العلقة دم في جسم الإنسان أصلا طاهر كله، يعني في العروق طاهر. نعم. نعم. الجمهور على النجاسة لحظة تحرز منها، إذا أصاب الثوب يغسل خروجا من الخلاف، لما عليه دليل واضح. نعم.
هل يجوز في بلاد المسلمين عصر الكحول لغرض التطهير مثلا؟
كيف؟
عصر الكحول في بلاد المسلمين هل يجوز بغرض التطهير الجروح مثلا او العمليات؟
كان نجس لا، كان نجس لا.
الكحول يسكر ولكن
المشكلة ما يجوز، ما يجوز تداوى عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. نعم.
ودنها مثلها لان نجاستها لشدتها مسكرة وقد زالت كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرة فان خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
نعم.
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي،
هذا خل مباح، كونه عصير من تمر أو غيره لا بأس به، أو يصب عليه الشيء حتى لا يتحمر لا بأس. نعم.
ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
نعم. ويمنع
غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل،
من
إمساك الخمرة.
ويمنع غير الخلال
من إمساك الخمرة،
من إحساد
إمساك
إمساك
إيه نعم
إيه؟
من إمساك الخمرة لتتخلل،
في حاشية أحسن الله إليك.
ويمنع غير الخلال
من إمساك الخمرة لتتخلل،
لا ما هو وجهها، المقصود إذا تركها حتى خلى لا بأس، هم أن يخلها بنفسه لا، الرسول شو يعني تخذ خلا قال لا، فإذا تخلى بنفسها تركها حتى خللت لا بأس.
لكن إذا صارت خمرة، إذا صارت خمرة تبقى عند الخلال؟
نعم.
إذا صارت خمرة كيف تبقى عند الخلال؟
ما يصلح، ما يصلح. لا خلل ولا غيره، يمنع الخلال وغير الخلال من تخليلها.
ويمنع غير الخلال
إذا تخلل بنفسها فلا بأس.
هنا قال ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل.
الحكم عام، الخلال وغير الخلال. إذا تخلف بنفسها فلا بأس، أما كون خلال أو الخلال يخللها ما يجوز. ولو كان خلال معروف يعني يحسن تحليلها. الأصل كلها تحريم الخمر. وبقاءه وسيلة إلى شربها، فالواجب إراقتها وإتلافها، متى وجدت وجب إتلافها لأنها منكرة فوجب إتلافها، لكن لو تحلت قبل إتلافها فالحمد لله، لكن الواجب متى وجدت وجب على أهل الحل والعقد إتلافها. نعم.
أو تنجس دهن مائع، أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطل حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين، أو سكين سقيتها لم تطهر.
إيش؟
أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطل حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر.
إذا تنجس دهن مائع حتى اختلط بالنجاسة لم يطهر، إذا عمت النجاسة، أما إذا لم تعم سقطت فأرة نحوها تلقى وما حولها، لكن إذا عم النجاسة، عمت الماء الدهن المايع أو العسل المايع أو عمته النجاسة تريح، أريح حينئذ، ما في حيلة إلا إذا صب عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير، إذا أضيف إلى ما زال به تغيره. ثم هذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا وقعت الفرع في سمن أحدكم فليضعها وما حولها، والصواب أنه عام، لكن إذا كان فيه ليونة يكثر ما حولها، أما إذا عمت النجاسة من الدهن أو العسل عمته كله صار نجسا. نعم.
لو كثر بعسل أو دهن أكثر وغيرت لونه وطعمه ريح
ينبغي أن يقال بطهارة الماء، ينبغي أن يقال بطهارة الماء يعني زال المحلول، لكن مشهور عند العلماء أنه يزول ما له قوة يزيل بخلاف ما له قوة، أما هذا ما له قوة، لكن من حيث المعنى لا يزول يتعطل المال. الرسول نهى عن إفساد المال. نعم.
لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه.
نعم.
وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.
نعم، إذا كان جامدا يلقى ما حولها ويكفي، إذا وقعت النجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله، من سواء كان دهن أو غيره من الجامدات.
فإذا اختلط ولم ينضبط حرم،
إذا اختلط به بالجميع ولم ينضبط صار كالماء الدائي المايع كالدهن المايع. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب
طبعا.
أحسن الله إليك الشيخ. يقول الشيخ ابن حاشية: قال الشيخ في سكين القصاب لا تحتاج إلى غسل، فإن غسل التي يذبح بها بدعة.
هذا على رأيه السابق، على رأيه السابق. نعم.
شيخ الإسلام
من
يستخدم
الطيب فإذا جاءت الصلاة مثلا غسل، هذا شو طيبه؟ ما يجوز استمع لي كان طيبة كالونية، ما يجوز استمع له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكر كثيره فقليله حرام. ما كان فيه مسكر لا يجوز استمع له، لا في اللباس ولا في غير اللباس، في الكالونية. نعم. نعم. لا، حكم على البخاري وجماعة بالوهم.
الصواب العموم،
لكن اللي يوقع ما حولها أكثر، يعني يصير ما حولها أكثر من الجامع.
استمع الملك أنه أن يمسك الخمر حتى تتخل بنفسها،
لا، الواجب إتلافها لأنها منكر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما كان كثير أسكر حرام.
وإن خفي موضع نجاسة،
نعم،
في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول بعض الرحيم: والله إذا خشي موضع النجاسة في ثوب أو وقعة أو بدن طيب غسل ما يتيقن به زوال النجاسة، إذا أشكل عليه قطرة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به الدرع، في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب، في الكم يغسل الكم، وما أشبه ذلك، يعني الشيء اللي يحصل به زوال الشك أو في بدنه في رجله شك في رجل اليمنى أو اليسرى يغسل الثنتين حتى يزول الشك. وهكذا في بقعة إذا كان بقعة ضيقة شك أصابها نجاسة ولا شك هو في هذا المحل أو هذا المحل وهي ضيقة صغيرة يغسلها كلها. أما إذا كانت واسعة فالأصل الطهارة. نعم. نعم.
الله يمتلئ بالوسوسة دائما.
مبتلى
بالوسوسة.
لا ما عليها الوسوسة ما عليها. يلغيها. نعم. نعم.
أي زوال النجس لأنه متيقن.
نعم.
فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
إيش؟ إيش؟
أي زوال النجس.
نعم.
أي زوال النجس.
نعم. نعم. إذا غسل ما يتيقن معه الطهارة حصل المطلوب. نعم.
لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة
مثل ما تقدم. نعم.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله.
إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب هل في أسفل أو في أعلى غسله كله. هكذا بقعة ضيقة إذا كان ما عرف النجاسة فيها غسلها كلها أرق عليها الماء. نعم.
وإن علمها في أحد كفيه وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما.
كذلك إذا أصابت أحد خفيه ولم يعرف غسلهما يعني ظاهر الخفين أما أسفله الدرك يكفي لكن أصابت النجاسة ظاهر الخف ولا يجيه الأيمن والأيسر يغسلهما. نعم.
نعم. وإن علمها في أحد كميه
والكمين كذلك كمين يغسلهما. نعم.
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرم.
أما الفضاء الواسع لا يحتاجها لأن أصل الطهارة كل بقعة منه أصل فيها الطهارة. نعم.
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
ويطهر
بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر.
بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء ما عليه لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه الصبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله يعني ما يحتاج إلى فرق ما لم يأكل الطعام فبوله وقيئه يكفي فيه أن يوقع عليه الماء وأن يصب عليه الماء ولا يحتاج إلى فرق وعصر. نعم. أما إذا كان الطعام صار مثل غيره يغسل ويعصر. نعم. هذا المعروف إنهم كبوله قيئه كبوله كان يأكل الطعام يغسل وإن كان لا يأكل الطعام يجرى عليه الماء. نعم. الله المحق بالبول قياسي على البول هذا من فوق وهذا من أسفل.
نعم. قوله
لشهوة إذا سمع ما لشهوة ما يسمى أكل طعام لو حطوا في ثمن الشيء وتوى ما عليه طعام ما يسمى أكل طعام حتى يشتهي. نعم.
القيء مثل البول أحسن الله.
نعم.
قيئه مثل البول ما يكون طاهر قيئه
قاشوا على البول وهو محل نظر لكن هذا هو الاحتياط المؤمن. الحاشية ما قال عندكم هذه حاشية حاشية
تكلم عليه قيئه
عن الشيء. نعم. نعم.
فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات.
إن أكل الطعام لشهوة يغسل مثل بول الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام فإذا أكل الغلام صار مثل الجارية يغسل بوله كغائطه يغسل جميعا. نعم. والخنثى كذلك لأنه قد يكون أنثى فيغسل بوله. نعم. ولو ما يكون الطعام.
قال الشافعي رحمه الله لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
لم يتبين لي
فرق من السنة بينهما.
على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ورش ونضح بول الغلام يكفي كل أحكام الله على الحكمة وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاءت بالسنة وإن لم نعرف العلة. نعم.
حاشية على قول الشافعي رحمه الله قال لكن خرج ابن ماجة عن أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم.
هذا قول من العلم الحرق. وقول الثاني أن بول الغلام ينتشر يشق غسله، وبول الجارية ما ينتشر، يصب في بحله يغيب غسله متيسر. وعلة ثالثة يقول بعضهم لعل العلة أن الغلام يكثر حمله يحمله قاربه فيشق عليه غسل ما يصيبهم منه، والجارية يقل حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. وهذه علة متخرصة، إلا المنكر الأمر في هذا واسع، يكفينا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف العلة. نعم.
الله يغفر لك. الحليب الاصطناعي يا شيخ.
نعم.
الحليب الصناعي
الظاهر حكمه حكم من يكون، ما دام ما ترضعه يعطى حليب صناعي أو غيره حكم لا لكن يغسل.
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم.
هذا اللي أشار له أنا الشعبي. المقصود ما نحاجة ما يكفينا عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإن لم نعرف الحكاية. نعم. نعم.
وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع.
نعم.
ولعابهما طاهر.
أما اللعاب هو طاهر، لعاب الجارية والصبي وهما يكون من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
ويعفى في غير ما يمرهم عن يسير الدم، هذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحائض لم يعفو عنه بل أمر بغسله، قال لأسبح حكيه ثم قرصيه بالماء. لكن غير الحيض يعفى عن يسير، دم الرعاب اليسير، دم الأسنان اليسير يعفى عنه، دم العين اليسير يعفى عنه، أما دم الحيض لا عنه. الصواب أنه لا يعفى عنه، يغسل ولو قليل، لأن الرسول أمر بغسله وقال لأسماء حكيه وقال لفاطمة بنت أبي هريرة أغسل عنك الدم وصلي، فلم يعفو عن شيء منه بل أمرهم بغسل الدماء، حتى أمر أسماء أن تحكه بروفها ثم تغرسه بما ثم تنضحه. خرجه الشيخان الصحيحين. فدم الحيض لا يسمح به ولو قليلا يغسل، أما ما قد يقع به من جراحات، جراح يسير في جرح في ريده في يده، شيء يسير في عينه، رعاف يسير يعفى عنه إن شاء الله، وهكذا ما قد يقع في الأسنان. نعم. نعم. قد وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك. نعم. يعفى عنه يسير يعفى عنه إن شاء الله. نعم. نعم. مثل النفاس مثل الحيض يغسل. نعم.
الاستحاضة
أيضا أسهل، الشيء يسير يشبه الرعاف. نعم.
وعن يسير قيح وصديد.
كذا يسير قيح وصديد يعفى عنه. نعم.
من حيوان طاهر لا نجس.
من حيوان طاهر كالآدمي والبعير والشاة والبقرة وأما الحمار والبغل فأصلهما النجاسة فيما يتعلق بموتهما، لكن ينبغي يقال فيهما كذلك، لأن الرصاص راجع في البغل والحمار أنهما طاهران كالهر، لأن الناس يبتلون بهم، ولهذا الصحيح أن سعر الحمار والبغل والهر لا بأس به لأن الناس يبتلون بذلك، وصحت السنة في الهر بذلك، فالبغل والبغل والحمار كذلك. فلو حصل صديد في ظهره أو شبهه على الراكب يعفى عن يسير. نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
نعم.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
ولو
ولا
إيش قبله
ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير لم النجس. ثم قال من حيوان طاهر لا نجس. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر،
يعني إذا كان من قبل أو دبر لأنه قد يمر على النجاسة فلا يعفى عن يسير يغسل. وعلى هذا عندهم من الاستحاضة كذلك لأنه يمر بالقبل فيسير يغسل. لكن تقدم شوف الأول ما قال أول ما قال يعفى
ويعفى
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
هذا ما يتلام من دمر أبل ما يتلام.
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دور.
ولو
ولا
وشن بيكون نسخ الأخرى
الحاشية حسن الله إليك يوضح هذا.
هذا تناقض.
قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر أي القيح والصديد لأن حكمه حكم البول والغائط فلا يعفى شيء منه. يعني إذا كان القيح والصديد خرج من
لعل قصر إلى خارج خارج نعم لكن يتناقض مع الحيض لأن من تقدم في دم الحيض الحيض يخرج من القبل وهكذا النفاس يخرج من القبل. فالأقرب والله أعلم ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من القبل والدبر هذا لا يسمح فيه. هذا هو الصواب لما تقدم لأن الرسول أمر أسماء أن تحكه وهو قليل فدل ذلك على ما كان من السبيلين لا يعفى عنه قيح أو صديد أو حيض نفاس أو حيض نفاس هذا يغسل. أما ما قد يقع من الجراحات في البدن شيء يسير في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس أو يسير الرعاف أو يسير الدم الأسنان أو ما أشبه هذا يعفى عنه إن شاء الله. نعم لما قد لما راجع عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. نعم
إلا الاستحاضة يكون بسبب المشقة.
لا تبع من 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 القبول فيه استحاضة من القبول لو هذا الرجل لو ما يخرج من القبول. نعم
الأصل فيها النجاسة وين سمح لها بالصلاة
يوصل قليل وهو كثير. لا يغسل كله. نعم
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
اليسير ما ليس بفاحش. اليسير ما ليس بفاحش في نفس الإنسان كل إنسان بحسبه. فاليسير في نفسه لم يسير بعين في عينه أو في أسنانه أو في ظهوره ما لم يعده يسيرا ليس بفاحش يعفى عنه. نعم
الشيء اليسير من
الاستحاضة
يشبه
الرعاة. هذا على قولهم ولكن الصواب أن الحكم واحد. الحكم الكلى الحيض والنفاس والاستحاضة كلها حكمها واحد لا بد من قصر قليلة وكثيرة. نعم هذا الصواب
لكونها من السبيل يعني.
نعم لكونها خارجة من السبيل. نعم 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 كل الدم نجس داخل الدم المسموح. نعم 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 نعم
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
يضم متفرق ثوب إذا كان ضم بعض الأعض يكون نجس يكون فاحش تغسل. إذا كان نقف الثوب مجموعة فاحش تغسل. نعم
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
كل هذا طاهر لا يبقى في اللحم وعروقه هذا الدم تبع اللحم طاهر. إنما يكون الدم المسوح فقط أما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. وهكذا ما نفس له سائلة كما قد يقع في القمل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم
دم الشهيد
ودم الشهيد عليه ما يغسل إن الرسول ما أمرهم غسيلا يدفنوا في دمائهم الشهداء. نعم
أحسن الله
إليك.
النمل إذا كان فيه سائل
أبو السهل. نعم ليس له نفس سائلة كالقمل دم يسير يعفى عنه. نعم 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 من السبيل يغسل. نعم من السبيلين يغسل. نعم كالبول.
ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
يعفى عن أثر استجمار في محله بعد الإنقاء والصواب أنه طاهر إذا أنقى طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح أن يستجمع بعظم ورث وقال إنهما لا يطهران فدل على أن الاستجمار غيرهما يطهر. فأمر أن يستنجى باللبن ونحوه، وألا يستنجى بأقل من ثلاثة، فإذا استنجى بثلاثة أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرا، كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالمسح طهر حكما. وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. بيج لا بني ثلاثة أكثر حتى ينقي بثلاثة أكثر. لا بد من ثلاثة أكثر. الرسول نهى يسجى بأقل من ثلاثة أحجار. نعم.
ولو أصاب أسراويله أثر من
السجار؟ إذا أصابته يغسل ما أصابته، إذا أصابه نجاسة يغسل ما أصاب السراوي. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
كفى لا بركة سب. نعم.
يكشف
فش
بدون مرض،
يشوف
هل
في يوم
مرض
أو ما في
مرض.
يكشف هذا إيش؟
يكشف مثلا على
بنات على زوجة. ما إيش مش هذا؟ إلا كان من علة، إذا كان من علة مرض لا ما يجوز هذا. هذا عكس الله. نعم. يغسل محلها بس. يغسل الثوب كله. ولو يغسل الثوب كله. إذا كان فيه علامة فيه انفاس، وكما في علامة هذا الفساد استحاض الصلي والصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان فيه علامة يد ولا رجل يدل على إنسان أو نفاس عليها أن تجلس ولا تصلي وحتى تكمل 40 أو ترى الطهر قبل ذلك.
قلت سمحتكم أن في القي النظر قول الفصل في يغسل أم لا يغسل؟
الغسل أول أحوال خروج من خلاف العلماء.
ولا ينجس الآدمي بالموت. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه.
بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي طاهر لا ينجس بالموت. حديث أبي هريرة حديث حذيفة لما ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال إن كنا جنوب، قال إن المسلم لا ينجس، المسلم طاهر عرقه طاهر الآدمي طاهر حتى لو كافر عرقه طاهر ريقه طاهر ما يخرج من أنفه طاهر، إنما النجاسة في البول والظاهر. نعم.
وما لا نفس أي دم له سائلة كالبقت والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت.
نعم كذلك ما لا نفس له دم كالجراد وأشباهه كل شيء لا ليس له دم حكم الطهارة. نعم.
بريا كان أو بحريا.
نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس ما يفهم منها
الإغفال. لا ليس له مفهوم، لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا، والكافر طاهر البدن فقط، والمسلم له طهارتان طهارة الدين وطهارة البدن.
الكافر نجس نجسة معنوية.
نعم.
الكافر
نعم
نجس
نجاسة معنوية. نعم. إنما المشروع نجس يعني من جهة الاعتقاد. نعم. ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب، والله أباحنا طعام أهل الكتاب وهم من أكثر الناس. نعم. طاهر ريقه نخامته وأنفه جمعه كله النجاسة في البول والغائب والدم. نعم. نعم.
لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
وإيش؟
وما لا نفس له السائلة لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
نعم.
أحسن الله إليك. المتولد من النجاسة كالصراصير وغيرها وهي لا نفس لها سائلة.
الله لها حكم الطهارة لأنها مستقلة حيوان مستقل. لا الأصل لها حكم الطهارة. نعم. هذا أصل الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة، إذا علمت عليها نجاسة ولا أصل الطهارة. نعم.
شيخ تقييد متولد من طاهر.
نعم.
تقييد المؤلف وهو متولد من طاهر. هل له مفهوم؟
وما لا نفس له سائلة كم هو متولد من طاهر.
نعم.
وما لا نفس له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا.
على ظاهره. في أظن من هذا أن المتولد من النجس لا يكون طاهرا لأنها كأصله، لو إذا وجد تولد من النجس له سائل نسله منه، ما تولد منه حقوق
أحسن الله. الصراصة تولد من الكنف،
من يعلم عنها من نجاسة؟ صراصة خط من خط الله، دواء من دواء الله. نعم
أحسن الله. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه.
نعم لا ينجس موتهما فيه لطهارتهما. نعم الجلالة فيها تفصيل. نعم
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر.
هكذا بول ما يأكل لحمه روثه منيه طاهر، والعبل والبقر والغنم الصيد روثه كله طاهر منيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعه إلى سخو المدينة أن يصوم من أبوال الإبل وألبانها حتى صح، وكان يصليه مرابط الغنم ويصلي عليه ويصلي. نعم
بول الضبع وعذرته
إذا قلنا بطهارته وأكله وإنه صيد حكم حكم. نعم
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه.
نعم ولأنه صلى الله برابط الغنم وهي لا تخرج من أبعالها وأبوالها. نعم.
ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم لو كان للضرورة قال اغسلوا أفواهكم أو اغسلوا ما أصابكم. نعم
ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه.
ولأنه أصل بني آدم، المني هو أصل بني آدم وأبو آدم طاهر، المني هو طاهر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل، قد تفركه عائشة فركا ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. نعم
فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
هذا هو الأفضل، إذا كان يابسا يحك يفرك، وإذا كان رطبا يغسل، وإذا غسل يابسه ورطبه حتى يكون ذلك أكمل في النظافة كان أكمل. نعم
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاطب. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة.
هذا لا رطوبة لمهن بول، رطوبة عادية كالعرق هذه مهن طاهرة، بخلاف البول من مال يخرج هذا نجس، أما الرطوبة العادية هذا حكم العرق. نعم
إذا كانت الرطوبة تخرج من محلها
هذا نجس، إذا خرج هو نجس، لكن الرطوبة العادية
يخرج مطلقة أحسن الله.
الرطوبة العادية التي بتكون درج مثل العرق هذا يحكم بطهارة، أما ما يخرج منها من المياه حكم البول.
ما في تفصيل أحسن الله.
نعم
ما في تفصيل.
نعم
ما في تفصيل.
ما خرج هو نجس من أبوالها كلها نجس، لا ده أبواله نجس، إنما الرطوبة هذه طبيعة لها، طبيعة الفرد كالعرق. نعم
بعض النساء تفرق بين المياه، يقول بعضها يخرج من الرحم وبعضها من غير الرحم.
لا فرق في ذلك. نعم
صلى الله.
نعم
كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق
كله طاهر، العرق والريق والبلغم النخامة كلها طاهرة. نعم
وما سال من الفم وقت النوم.
نعم
وما سال من الفم وقت النوم
كذلك، ما سال من الفم وقت النوم حكم البصاق. نعم
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه
كذلك، سؤر الهرة وما دونها لأنها تعم البلوى بهذا، تعم البلوى به، وسؤر الحيوانات الصغيرة تعم بها البلوى. النبي صلى الله عليه وسلم أصغلها الإناء وشربت، قال إنها لا يسمعها يسمعها من الطوافين عليكم. هكذا يبتلى به الإنسان مثل الحمار والبغل، صغره هنا طاهر يعني يبتلى به الناس يركبونه ويعرقون عليه يشرب من المياه، وكان النبي يركب الحمار يركب البغل يدل على طهارته.
غير دجاجة مخلاه.
نعم
غير دجاجة مخلاه.
الدجاجة لا، لأنها حكم جلالة، إذا كان دجاجة مخلاة تكون النجاسات لا، وهكذا الجلال الذي غلب عليها الأكل النجاسات.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
شو نجسة؟ نعم. ما ما يدل على النجاسة، عليها قدر، من باب القدر، لا من باب النجاسة. نعم. نعم. اي نعم، دجاجة وغير الدجاجة، الشاة والحنس. نعم نعم نعم. لا لا لا، الآدم هو بنجس، الآدم ينجس ولا طاهر الآدم قبوله. ها سبحان الله. نعم نعم.
سميك تحبس الله.
نعم.
الذي تأكل
نعم.
جلالة تحبس.
جلالة غير، جلالة غير
تحبس.
إذا غلب عليها، إذا كثر منها هذا صارت أبوالها ولحمها نجس حتى تحبس ثلاثة أيام أو أكثر على حسب حالها. أنا ما في جلالة في البحث. نعم.
هل صح فيها مدة معينة؟
نعم.
صح فيها مدة معينة حبسها؟ هل صح فيها مدة معينة حبسها؟
يروى عن عمر أنه يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكلها رضي الله عنه. أما الشاذ أشهر، ينبغي أن تكون أكثر، سبعة أيام أو عشرة أيام، لأنها قد تخلف الناس أكثر من الدجاجة. الشاذ والبقرة والبعير يكون أكثر، عما يغلب على الظن أنه يطهرها تحبس، يعني حتى تعلى في الطيب، الماء الطيب والعلى في الطيب، حتى يغلب على الظن زوال آثار النجاسة. نعم. نعم. هي مشروحة اللي تأكل النجاسة. نعم. نعم. البعوض. نعم.
والسعر بضم السين مهموز، بقية طعام الحيوان وشرابه.
هذا السعر البقية. بقية الطعام قال السعر. نعم.
والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
إيش؟
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى.
أي العموم منها ليس في نجاسة، من الطوافين عليهم والأطفال كذلك، كعموم البلوى قد يتعاطوا شيء يخرج يده ويضع في دمه شيء من النجاسة ثم يشرب أو تشرب الهرة بعد أكلها ثأرة، مراده يؤخذ بالعموم، لأن ريقها يطهر فمها، ريقها بعدما أكلت النجاسة يطهر فمها، وهكذا الطفل ريقه يطهر فمها. وإذا احتاط الإنسان من هذا، إذا كان أخذت النجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال، إذا كان شيء قليل وراء هذا حسن من باب الاحتياط، من باب دع ما ينظر، إذا كان شيء قليل ماء قليل شربت منه على ويشوف أخذت النجاسة، أكلت الفأرة وغطت الفم، أو الطفل أخذ تلطخ أخذ لطخ يديه في فمه وهي نجسة، إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله. نعم.
ولو قبل أن يغيب، يعني
ولو قبل أن يغيب، لكن ولو لو إشارة الخلاف القوي، أو لو إشارة الخلاف القوي، الاحتياط في هذا أنه إذا رآها أكلت ولغت في الماء وهي فمها في مسلطة في الفأرة ونحوها أو الطفل فيها في فمه النجاسة، مثل هذا يراق إذا كان الماء قليل. نعم.
لا عن نجاسة بيدها أو رجلها.
أما النجاسة في يدها رجلها ما يعفى عنها، النجاسة في يدها أو في رجلها أو في يد الصبي ما يعفى عنها. نعم.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
الأصل طهارة، إذا كان طاهر الأصل طهارة، إذا وقع ثم خرج حيا الأصل طهارة. نعم.
قل ما ينضم دبره،
يعني ما له حاجة هذا، الأصل ما وقع في الطاهر، في الماء ونحوه طاهر هو طاهر. نعم.
الذي ينفتح دبره يخشى خروج النجاسة.
ما عليه دليل، هذا قيد يفتش على دبره. ما لها قيد لا وجه له. نعم.
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحش نجسة.
الصواب أنها طاهرة، حمار الأهلي والبغل والسباع والسباع مثل ما قال إنها تلد علينا وتلد علينا، تلد المياه وتأكل من الشجر. المقصود أن ما يتلقيه السباع ونحوه على صفه الطهارة كالهرة، هذه من الطوافين على غطران الناس وعلى أنهار الناس وعلى مياه في البر يعفى عنها. الحمد لله في الصواب، سواء كان السبع ذئبا أو أسدا أو نميرا أو غير ذلك، إلا ما يعرف من الكلب. إذا كان كلب فهذا إذا كان قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم تقيد الهرة وما دونها في الخلقة.
نعم.
تقيد الهرة وما دونها في الخلقة.
ما عليه دليل، الأصل الطهارة، ما دام محكوم بالطهارة فالأصل الطهارة، وما هو بنجاسة فالأصل النجاسة، فالأصل في الحيوان الطهارة. ما لم يطوف علينا كالهرة ونحوها والفأرة ونحوها ما عدا الكلب، ولا يبتلون بالحمر، يبتلون بالبغال، وأن بشيء يركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فأصابه، وهكذا السباع يبتلى بها الناس في الأنهار والحيضان من الماء وما يجتمع من السيول، فالأصل في هذا الطهارة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا، اللهم صل عليه وسلم.
لا، كان لا يغسل
أو لا يسأل ما يرد عليه، يشرب ويشرب من الحيضان في البراري في البراري، ولا يسأل عن ذلك.
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.
الأصل المفهوم هذا مقيد بقول الصلاة إن ماء طهر لا ينجس شيء، فما قد ولا قلتين محل نظر، ليس جازما بأنه ينجس لكنه محل نظر، إن تغير بالنجاسة نجس وإلا فلا، إلا إذا كان قليلا يراق، كما في قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في يد أحدكم فليرقه، لأن مياه الأواني قليلة، ما يكون في الإناء في الغالب يكون قليل، فإذا ولغ فيه الكلب أو وقع في نجاسة لم تغيره يراق لقلته، والغالب يتأثر بذلك بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. المقصود ما دون أقول لك محل التثبت، وليس معناه أن نجس دائما بل محل التثبت لقوله صلى إن الماء طهور لم يجس شيء، صلى الله عليه وسلم.
أما المفهوم يعني
مفهوم بحد تفصيل.
نعم.
قاسه جماعة، يعني يغسل سبع مرات على الكلب، ولا صار عدم القياس، يغسل بس حتى يغلب على الظن زوال الأهلار.
صلى الله عليه الحياض التي تردها الكلاب
أنا أعلم فيها واسع، ترجو عليها ونرجو عليها. نعم. نعم نعم شوف صحيح لا بأس. نعم نعم.
وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس.
نعم. والرجس هي محرمة، المراد محرمة، المراد بنا أنها رجس محرمة، يعني كما قال تعالى إنما الخمر ميسر والأنصاب رجس، يعني محرمة، الأنصاب بهم نجسة والأزلام بهم نجسة والميس العمل وهم نجس، لكن مقصود التحريم. ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عالية، ركب الحمار عالي والبغل عالي، ومعلوم أن ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القريب، يعرق عليه ولو كان نجس ما ركبه عاليا، وصلى عليه كذلك، كان يصلي على الحمار وعلى البغل يصلي عليه. نعم.
باب الحيض
المركة.
نعم. الأقرب عندكم أحسن الله إليك أن سباع البهائم طاهرة وكذا فضلاتها وأجزاؤها.
نعم. ظاهرها يعني ما تبع على السباع، ما تبع على الحيضان ونحوها حكم الحمل والبغال، لا تنجس علينا المياه بخلاف رواثها وأوبالها. نعم.
لكن قوله وكذا جميع أجزائها وفضلاتها،
فضلات نجسه، فضلات دماءها ولحومها نجسه، لكن المقصود في الحياة ريقها إذا وردت على الماء أو وضع عليها شيء ظهرها أو بركت على شيء ولا وجد نجاسة على صوت الطهارة، لهذا ركب الحمار والبغل عليه الصلاة والسلام.
ظاهرها طاهر.
نعم هذا الله، يعني تعم بها البلوى، تعم بها البلوى في المياه والمنازع والحيضان. إذا كان يقول لك لم يحمل الخبث صلى على محمد.
باب الحيض أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إلى سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته.
بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب الحيض، حيض مصدر حاض يحيض حيضا، وأصله السيلان، يقال حاض أو العرب حاض الوادي إذا سال، حاضة المرأة إذا سال منها الدم، ودم بطبيعة وجبلة، جبل الله لبنات آدم، هذا الدم دم طبيعة وجبلة في الشرع، كتب الله كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حجت الوداع: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولله فيه الحكمة، وجعله الله لغذاء الولد، فإذا ولد صار لبنا، هذا من رحمة الله ومن إحسانه ومن عظيم لطفه جل وعلا. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين.
نعم.
فإن رأت دما بدون ذلك فليس بحيض.
نعم.
لأنه لم يثبت في الوجود.
نعم.
وبعدها إن صلح فحيض.
قال: لا حيض قبل 9 سنين عند الجمهور، لأن لم يوجد من تحيض في أقل من 9 سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثر لعدم الدليل، اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، لأن ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بال15، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها هو حيض، سواء كان يوم أو يومين أو قبل التسع أو بعد التسع أو بعد 50، إذا استمر فهو حيض. وهذا قول أظهر في الدليل، هذا القول أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد، متى استمر الحيض، متى رأت الدم واستمر معها، يأتيها كل شهر وهي من 8 سنين أو من 5-6 سنة هو حيض، استمر معها وانتظم. نعم هذا الصواب، هذا أرجح في الدليل. نعم. إذا استمر معها دائما دائما هذا يكون حيضا لها، لكن الأغلب والأكثر أنه لا يبلغ 15، الغالب أنه من 5-6-7، الغالب النساء 7-6 أيام 7 أيام، هذا من النوادر، إذا بلغ 15 من النوادر، فالتحديد 15 في احتياط، لكن لا دليل عليه. لو وجد امرأة مثل ما قال عطاء: رأيت امرأة تحيض 17 يوم، لو وجد امرأة لا معنى لها هذا فلا وجه لمنعه، لكن من النوادر. من النوادر. نعم. نعم نعم لا 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 دليل على التحديد. نعم.
بعض الكبيرات
صلى الله عليه
وسلم، بعض الكبيرات
تأتيها
مثلا كل شهر، ثم
أحيانا
كل شهرين، ثم
أحيانا كل شهرين. هذا إذا اختلف يكون بعد 50 يكون دم فساد، إذا اضطرب بعد 50 يكون دم فساد، ما هو حيض. أما إذا استمر على حاله فهو حيض، أما إذا اضطرب يكون دم فساد. نعم. لا يلغى، لا صلي فيه وتصوم توضأ لكل صلاة مثل دم الاستحاضة. نعم.
سن معين
بصغار الشيخ. نعم.
قبل
9 سنين. الغالب 9 سنين، فعلى الغالب انها تحيض بعد 9 أو 10 أو 12 أو 11، هذا الغالب. هذا من النوادر، حتى 9 من النوادر. نعم. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة.
وهذا يدل عن حاضة 9 أو 9.5. نعم.
ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد.
بعد 50 لا حيض، يعني في الغالب لا حد، لا حيض في الغالب كما قال عائشة، ولكن لو وجد فلا حرج، الصواب لا حرج. وقد بلغ وقد استفتنا كثير من بعض النساء يثبت لها حيضهن بعد 50 على حالته لا يتغير، فتبقى حائضة لعدم الدليل. نعم.
ولا
أما إذا طلب بعد 50 فهذا يعني علامة على أنه ليس بحيض. نعم.
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
هذا الصواب، لا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم.
إذن الكلام الله يكون أرجح متى ما وجد الدم تمسك ومتى ما طهر
يستقام، يستقام ولم يضطرب. نعم.
ولا حيض مع حمل. قال إنما
نعم ولا حيض على أحد، الحمل لا تحيض، نعم يرى حملها بانقطاع الحيض، هذا هو الصواب، ما تضعه دم فساد. نعم.
قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوع حمل حتى ضع، ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضة. نعم. المقصود منها الحمل هذا العائق المعروف أنها لا تحيض، وقد وجد منها مع بعض دماء تكون دماء دم فساد، بعضها لأن راه تحيض وأنه قد يفضل دم عن الحمل يكون حيض، ولكن أظهر أنها لا تحيض وأن ما تراه يعتبر دم فساد. نعم.
إذا انتظم أحسن.
نعم.
إذا انتظم الدم من الحامل.
نعم.
إذا انتظم على عادة من الحامل
هذا يرى بعضها على منها إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة، ولكن الأغراض لا ينتظم حسب ما بلغنا عن النساء انه لا ينتظر يضطرب. نعم. والاقرب والله اعلم مثل ما قال من هنا لا حيض مع الحمل. نعم.
امراه
في
بدايه الحمل
كان فيها بعض النقص،
يعني
الدوار كله
حيض ولم تصلي ولم
تصلي، ثم بعد ذلك تبين انها حامل، فهل تقضي؟ انقضته احتياط، أو انقضت هو حظ، لا ما يليم وكذا ما يليم. نعم.
فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة.
نعم.
ولا يمنع زوجها من وطئها.
نعم.
ويستحب
الدم دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، لأنه مثل الاستحاضة.
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه
من باب الاحتياط كما تغتسل المستحاضة. نعم.
تغتسل
كما تستغل الصحابة. نعم. نعم.
إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس.
إذا رأته مع الولادة فلا بأس، يكون نفاس مع وجود علامة الطلق، يقول مع وجود الطلق هو تبع للنفاس. نعم.
ولا تنقص به مدته.
لا تنقص به مدة الأربعين. نعم.
اليومين يعني ما تحسب
اليوم اليومين قبل الولادة لا تحسب من الأربعين.
وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه.
هذا أقله في الأغلب يوم وليلة، لكن إذا وجد من حيض يوما فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله، طائفة من تحيض يوما الغالب يوم وليلة، لكن لو وجد امرأة تحيض يوما أو ليلة فلا بأس، المهم الوجود ولا دليل على التحديد.
إذا كان نصف يوم أحسن الله أو ساعة، إذا كان نصف يوم أو ساعات هل يعتبر؟
إذا استقام معها واستمر معها فهو حيض، وإذا استمر معها صار حيضا لها على الصحيح.
لو نصف يوم يعني كل
ما قال الشيخ تقييم جماعة. نعم. إذا استمر معها واعتادته صار حيضا، ولو قام يوما أو أقل من يوم إذا اعتادته. نعم. إذا كان مع الطلق مع ألم الولادة. نعم. إذا اعتادته يكون حيض وما بينهما طهر إذا اعتادته، والأصل لا صلي وتصوم حتى يعرف أنه آت له.
من يصلي الصوم؟
نعم.
صلي الصوم الحامل ولا
الأصل ما تراه حيض، هذا هو الأصل.
نعم.
سواء يوم تسع ولا عشر هذا هو الأصل، فإذا اعتادته واستبر يكون حيضا يكون عادة لها.
يعني
وما بينها من الطهارات تصلي فيه يوم غير يوم دم حتى يستقر، فإذا استقر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان صار حيض عادة لها. نعم.
وإذا كانت تخلل في كل مرة يحصل تخلل.
نعم.
إذا كانت تخلل الطهر في كل مرة
الطهر تغتسل وتصلي صوت صارت. إذا كان الطهر يوم فأكثر، أما إذا الطهر عارض ساعات طهر ساعات حيض رضا حكم وهو من دم يسير كل ساعة طهرها تبعط حيضها، لا صلي ولا صوم. لكن إذا طهرت يوما كاملا هذا على يكون عليها الصلوات وعليها الغسل. نعم
صلى الله عليه
وقيد هذا باليوم أحسن الله إليك
مثل ما قال صاحبوني وجماعة. نعم لأن الحائض يسيبها الدم تارة ويسير تارة ويقف تارة هم قاعد كل ساعة تغسل أول النهار قرأت الحيض ثم وزف ثم جو جاء قبل الظهر رأت الدم ثم وزف ثم بعد الظهر جاء هكذا يقف ويسير. هو بالزوم لا إذا رأت النقع يسفي ولا برأت قصر تبعه إذا رأت النقع تغتسل. نعم
وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها
مثل ما تقدم هذا هو قول الأكثر قول الأكثر ولكن لو يجد امرأة استمر معها الحيض دائما 16 أو 17 يكون عادة له. لكن هذا لا أدري أن أدري له حكم هذا الغالب هو هذا 6-7 هذا الغالب أما كونها أكثر من هذا فهذا من النوادر.
لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما بلياليها.
نعم
وغالبه أي الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها
هذا هو الغالب كما جاء الحديث عنه تحيض 6 أيام و7 أيام الغالب هو هذا للنساء 6 أيام و7 أيام هذا هو الغالب لكن بعضهم تحيى 3 أيام بعضهن يومين بعضهن 4 عادات النساء مختلفة كثيرة. نعم
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما
يعني هذا هو الغالب قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكن هذا هو الغالب وإلا قد يكون الطهر في الغالب 23 يوم 24 يوم هذا هو الغالب أقل الطهر بين الحيضتين إذا حضرت الشهر مرتين 13 يوم ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل ما ثبت عليه الا ما جرت به عادته فلو كان التحيض بعد كل 10 أيام واستمر لا باس.
احتج له الامام احمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه ان امراه جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح إن جاء في بينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال نعم علي قالون أي جيد نعم بالرمية فقال نعم علي قالون أي جيد بالرمية
يعني غالب كل شهر حيض هو غالب لكن إذا ادعى ذلك لأجل الزواج أو شيء ينظر في أمرها ينظر في أمرها إذا شهد لها بطانة من أهلها أنها صادقة فلا بأس ولا في الأصل كل شهر في حيضة. نعم
ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين بين الحيضتين نعم لأنه نعم قد وجد من لا تحيض أصلا
لا حد لأكثره بعض النساء قد تأخذ 2-3 شهور ما جاء الحيض ثم تحيض بعض النساء لا تحيض ولا حد لأكثره لكن الغالب أنها 24-23 كما في صحيح عنه الغالب أن الطهر 23 يوم و7 حيض أو 24 يوم و6 حيض هذا هو الغالب.
نعم
لا تنكر بالحيض والمطلقات تربصن بها 3 قروء فلو كان ما تحيض في الشهر مرة تبقى حتى تكمل 3 حيض ولو في 6 أشهر ولو في 6 أشهر ولو في 5 أشهر. نعم هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل الأصل ولا نعم إلا من علة. نعم
قصة علي وشريح يقول في صحيح البخاري علقها البخاري بصيغة التمرين قال ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينها أنها حاضت 3 شهر صدقت. قال الحافظ وصله الدارمي ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد لسماع الشعبي من علي.
نعم المعروف أنه ثابت قصة ثابتة. نعم 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 بعض النساء تقول تحبس بالشهور 3 أشهر كالعائشة ولا إذا بحيض عندنا 3 أشهر الصغيرة والعائشة. نعم والتي لا تحيض أصلا. نعم
الشعبي سمع من علي أو لم يسمع
وجمع بعض الشيء سمع بعض الشيء من علي رضي الله عنه ليس بكثير. نعم
لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها.
هذا الطهر زمن النقاء. وإن رأت قصرا الويوة فلا بأس، وإن رأت النقاء بوجود قطنة ونحوه رأت معه النقاء كفى ولو مرأت قصرا الويوة.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
نعم.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
ولا يكره وطؤها
وطؤها زمنه
يستبله.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء.
نعم.
لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
زمن الطهر لا بأس، إذا رأت النقاء الحمد لله. لا، له وطؤها إذا تطهرت، لأن الله قال فإذا طهرن فأتوهن، فإذا رأت النقاء تطهر ويأتيها زوجها ولو ما رأت قصة البيضة.
نفي الكراهة سماحة. ولا يكره وطؤها، أقول مناسب قوله ولا يكره وطؤها زمنه،
يعني ما حاجة الاحتياط، هذا يقين ما يحتاج، ما في كراهة، مو شرط وجود قصة. ولو اعتادته، ولو اعتادته إذا رأت النقاء تغتسل تصلي وتحل زوجها.
الحمد لله.
قال عائشة
رضي الله عنها لا تعجزها حتى
ترى القصر. مو بلازم، يعني ما دام وجود الصفرة. ما يحل، لا، الله يقول فإذا طهرن فأتوهن. يعتم عليه التوبة إلى الله.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا.
تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا، هذا إجماع العلماء عليه، لا تقضي الصلاة، والله الله عن الحائض والنفساء الصلاة، أما الصوم تقضيه، لأن صوم رمضان لا يشق سنة مرة في السنة مرة، أما الصلاة كل يوم خمس مرات، فإذا حارت سبعة أيام صار عليها 35 صلاة، فمن رحمة الله وضع عنها الصلاة سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يصحان.
نعم.
ولا يصحان أي الصوم منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
ولا
ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها.
نعم، لا يصح منها لا صومها ولا صلاتها، بل يحرمان عليها، تلاعب هذا الشرع لا يجوز لها، ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاتها. نعم.
كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.
كالطواف لا تطوف يا حائض، قراءة القرآن واللبث في المسجد، كل هذا جميع عمل حيض، لكن المرور لا بأس، تمر في المسجد لأخذ حاجة كما مر النبي عائشة أن تعتذر.
لا المرور به إن أمنت تلويثة.
لا بأس المرور، لا بأس إذا كانت تعمل تلويثة، لكن من يجبر يلوث المسجد مصونة لا بأس، تمر في المسجد تأخذ حاجة من المسجد لا حرج. أما اللبث لا، قراءة القرآن كذلك لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجة إلى القراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح، لا بأس أن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ من حفظها، تراجع المصحف وراء الخلفازين عند الحاجة، لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلب. أما حديث لا تقرأ شيء من القرآن فحديث ضعيف.
يعني لا تقرأ إلا لحاجة، لكن لو أرادت أن تقرأ
ابتداء
بدون حاجة
لا حرج، لا حرج في القراءة عن ظهر قلب لعدم الدليل، هذا هو الصواب،
يعني ما يقيد بالحاجة.
نعم، ما يتقيد. لا
أسأل
الله أن يفوته في المسعى. المسعى مهم من المسجد، المسعى مستقل ليس من المسجد. نعم.
ويحرم وطؤها في الفرج،
ولهذا تسعى وهي حائض، تطوف طاهرة، وإذا حاضت بعد الطواف تسعى ولو هو حائض.
طالبات في المدارس، طالبات يعني في المرحلة الثانوية وغيرها يحتاجن لمس المصحف
من وراء حائل، من وراء حائل، من وراء قفازين.
ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبخ بشرطه.
يحرم وطؤها في الفرج لأن الله حرم ذلك، قل فأدم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. قالوا لمن به شبق محنظر، والأظهر والله تحريمه عليه مطلق على جميع الأزواج، وإذا كان به شبق يتعلم بشيء آخر، يستمتع بشيء آخر من يديها من ضمه ضمها إليها حتى يمني حتى يخرج المني ولا يجد له وطأ يعني ما يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليها. أما إن يباح له وطأ لا وجه له ولا دليل عليه وخلاف نص القرآن سواء كان بالشبق أو بالشبق هذا الصواب أو يحرم عليه مطلقا ويعالج الشبق بأي شيء باستمناء أو بغيره تمتع بها بمجنها بفخذها بضمها إليه حتى يفوز المني.
قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم نص القرآن. نعم والله حرم احتياء المرأة وهي حائض فلا يجوز قربانها وهي حائض الجماع نص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة. نعم ذكر الحائض في سنة الرعد أما ما كان جاهل والأرواح صحيح الحديث الصحيح ملعون ملاة امرأة في دبرها. نعم سواها نعم.
فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة.
من الحديث الصحيح ابن عباس سنة امرأة وحائل فليصدق بدينار أو نصف دينار رواه مسلم وأحمد بإسناد صحيح.
كم يساوي بالريال يا شيخ؟
أربعة أسباع دينار أربعة أسباع جنيه الدينار أربعة أسباع جنيه مثقال والدينار مثقالان الجنيه السعودي مثقالان إلى ربع فالدينار أربعة أسباع من الجنيه السعودي ونصفه سبوعان سهمان من سبع. أحسن
الله يخير بأن يجامع ثم يتصدق أم إذا يعني
ليس له جماع لا يجوز الحجامة لكن لو فعل فقد أثم عليه أثم ووصل على جميعا
يكون أولى الاستمناء
باليد
أم
باليد أو بغير اليد إذا اضطر إلى ذلك. نعم
لمن به شبق بشرطه قال أكثر
الله
شرطه
ألا
يندفع
شهوته
بدون الوطء
بالفرج ولا شرط راطل ليس له الجماع أبدا مطلقا ويحاول إزالة الشبق بما يستطيع. نعم ليس له الجماع قد يدعي أني ما زال قد يدعي هذا ويقع الحائل نسأل الله العافية. نعم إذا بعت حاجة لا بأس
بيده أو بيدها
لا لدفع المحرم
بيده أو بيدها
بيده أو بيدها لا بأس لدفع المحرم أما نجامع لا ليس له الجماع.
ما جاء الوعيد لمن استمنع باليد؟
لا بالضرورة هذا أقول بالضرورة
صلى الله يقوله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا
هذا محل نظر في خلاف إشارة خلاف القول والأقرب والله أعلم أنها مكره ليس عليه شيء والناس ما عليه شيء هذا هو الأقرب والجاهل كذلك لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط ما سأل فليتصدق أما الناس والمكره فالأظهر والله أعلم لا شيء عليهما المكره حتى في الكفر إذا أكره الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان.
ولو بحائل
عليه كفاره يأثم لأنه قد يتحيل بهذا يأثم عليه كفاره نسأل الله العافية ولولا فعل ذكر شيء. نعم
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه.
نعم
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة.
نعم
والمراد بالدينار مثقال من الذهب. نعم مضروبا كان أو غيره.
نعم
أو قيمته من الفضة فقط.
نعم
لا
صحيح مروع عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سنن أحمد بإسناد صحيح صحاب الخزيمة والجماعة وصحيح قد تأملنا يا سانيد لا بأس به. نعم
ويجزئ لواحد
يدفع لواحد لا بأس صدقة يعطاها واحد لا بأس دينار ونصف دينار. نعم
وتسقط بعجزه
إذا عجز سقط. نعم
وامرأة مطاوعة كرجل
والمطاوعة منها على هذه النار ونصف دينار مع الإثم إن شاء الله العافية. نعم
ويجوز أن يستمتع بها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوضع دون الفرج.
يجوز الاستمتاع بها بما دون الوضع كرميها إليه والقبلة ونحو ذلك لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، إلا النكاح إلا الجماع. والأفضل أن يكون بعد من وراء الحجاب، الأفضل أن يأمرها أن تتزل، هذا هو الأفضل كما خرج عائشة رضي الله عنها أن يصنعه كان يأمر من أراد الاستمتاع من النساء وهي حائض بالاتزال، فأبعد عن خطر الإزار أو السراويل أو القميص، هذا أفضل وأحضر. ولكن لو باشر استمتع بها من دون إزار لا بأس، لكن لا يجامعه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع.
لأن المحيض اسم لمكان الحيض.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن.
نعم.
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.
في الآية الكريمة فاعتزلوا نكاح المحيض يعني محل الحيض، أو المصدر في حال الحيض يعني، أو في المحيض يعني الفرج. نعم.
مصدر
يحتمل هذا وهذا، مصدر الحيض ومحيض اسم مكان يعني الفرج كما قال بعض السلف. نعم.
ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.
وإذا أفضل، هذا هو الأفضل، من عليها إزار أو سراويل أفضل. نعم.
وإذا أراد وطئها فدعت حيضا ممكنا قبل.
نعم.
وإذا أراد وطئها فدعت حيضا ممكنا قبل.
إذا أراد وطئها ودعت الحيض يقبل لها، إذا كان ممكن كالوقت وهو تحيل فلا بأس يقبل لها. نعم.
وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
إذا انقطع الدم فإنه يباح الصيام والطلاق، يعني تصوم وله طلاقها ولو اغتسلت إلا بعد. إذا انقطع الدم تصوم مع الناس وتغتسل بعد الفجر مثل الجلوب، جامع آخر الليل ويصوم ولو اغتسل بعد الأذان لا بأس، آخر الغسل. فهكذا يعني تصوم مع الناس سحب ولو أخذت الغسل بعد الفجر.
صلى الله عليه
وسلم
والعده.
نعم.
والعده.
سيد. انقطع الغسل. نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
نعم.
فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها.
إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء التيمم يكفي يحل وطؤها. مثل في السفر لا ماء تيمم أو مريضة. يسق عليها ماء فيما. نعم.
وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا.
تغسل المسلمة الممتنعة قهرا حتى تحل زوجها. نعم.
ولا نية هنا كالكافرة للعذر.
نعم.
ولا نية هنا كالكافرة للعذر.
للعذر يعني نحتاج إلى جماعها تغسل، ولكن لا تصلي به، عليها أن تغسل في الغسل آخر، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتغتسل حتى يزول عنها حكم الحيض.
ولا تصلي به.
نعم. لأنه لا طهارة إلا بنية ولم تنوي. نعم.
وينوى عن مجنونة غسلت كميت.
ينوى عن مجنونة هي حاضت ومجنونة تغسل، ينوى عنها غسل الحيض حتى تحل زوجها. نعم. كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل.
والمبتدأة أي في زمن
بركة سم
إلا في أمر ما يسنعه
لا ماذا بس لا ماذا بس لا ماذا
بس
إذا رأت الطهارة تغتسل الصلاة تحل زوجها، ثم إذا عاد الدم تجلس، لأن بعض النساء قد يقع لها قد تطوى أيام ثم يعود الدم. نعم.
صلى الله عليه. إذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة.
نعم.
إذا تناولت دواء لتعجيل انقضاء العدة تريد أن تحل لزوج آخر، فتناولت دواء ينزل الدم ثم تناول الدواء أن يوقف حتى تحيض مرتين وثلاث في أسرع فرصة أو أقرب فرصة.
لا ما يصح أن تحيض. لا
لا يعني لا يعتد إلا بالحيض الطبيعي.
تبقى على حيض
الطبيعي.
والمبتدعة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما فرغ المؤلف من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدعة ثم بعدها المعتادة، والمبتدعة هي التي أصابها الحيض أولا لم يمضي لها عادة وهي الصغيرة تجلس يوم وليلة أقل الحيض إذا كان تم ذلك كما تقدم، وبعد هذا تغتسل وتصوم وتصلي لأن هذا هو الاحتياط في شأنها، ولكن لا يطاعها زوجها احتياطا، أما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا أيضا. وهذا القول فيه نظر، والصواب أنها تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها كما جاء في حديث حملة، هذا هو الصواب. المبتدعة تجلس خمسة أو ستة، ستة أو سبعة حسب عادة نسائها وغالبها، وهي عادة النساء غالبة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها دم واحد، تغتسل وتصوم وتحل زوجها حتى تستقر عادتها. فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث، فإذا جاء الثالث واندمعها خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع صار عادة لها. والقول الثاني أنه يكون عادة في الشهر الثاني أيضا، لكن بكل حال أنها في أول الأمر تجلس ستا أو سبعا تتحرى، أما قولها تجلس وليلة لا وجه له ولا دليل عليه، ولكن تجلس غالبا الحين ستا أو سبعا كعادة نسائها إذا طال عليها، أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاث انتهى الموضوع منتهي، لكن إذا استمر تجلس ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل زوجها كما أتى النبي حمله بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم إذا استمر عشرة أيام والدم صالح.
نعم.
إذا استمر عشرة أيام ثم انقطع والدم صالح لأن يكون حيضا.
إذا استمر ثم انقطع العمدة عشرة أيام ستة أو سبعة أيام. إذا استمر عشرة أيام صار عادة لها. تنتقل من السبعة إلى العشرة. يكون عادة لها في الشهر الثالث.
في الشهر الأول استمر عشرة أيام
تجي ستة أيام وسبعة أيام والباب استحاضة على حديث حمله. نعم.
استمر الدم مثل 15 يوم.
نعم.
استمر الدم مثل 15 يوم
في استحاضة.
تفضل الصلوات التي تركتها
لا 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 صلي ولا صوم لا 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 تجي ستة أيام وسبعة أيام وصلي وصوم، هذا مبتدع يصلي وصوم بعد السابعة أو بعد السادسة على حسب ما في نسائها على حسب عادة نسائها. نعم.
لو أن امرأة عادتها أن تحيض ثلاثة أيام ثم ما يفعلونه من منع الحمل هذا اللوب وغيره يجعل حيضتها سبعة أيام، أتكون هذه عادتها أم تكون ثلاثة ولا
أربعة؟ لا العادة بعدما استقرت أخيرا، لأن الحيض لأن اللولب ولا قد يضيق المجاري تطول مدة، تكون عادتها اللي استقرت أخيرا سبعة أيام حيض لأن ضيق عليها اللولب. نعم.
شوف بارك الله فيك، استقرت
عادة مبتدأة
على عشرة أيام تقضي
ليوم الصابر؟ لا ما تقضيها. نعم.
لا. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بالضم النون لقطعه عن إضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث.
لا قول والأول والأولى لا يجب أن يستحب كما أمر المستحاضة بذلك عليه الصلاة والسلام، يستحب لها احتياطا إذا انقطع دمها لخمسة عشر أو بعده تغتسل احتياطا وعمل بالسنة التي علمها النبي المستحاضات، وإلا فغسلها الواجب بعد الست والسبع هذا غسلها الواجب، والبقية أغسال المستحبة في المستحاضة.
نهاية الشريط التاسع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي، المخرج الرابع والعشرون، شارع الترمذي.